أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، والعياذ بالله. وهذا من الآثار الوضعية للذنوب. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد يسأل الحاجة من حوائج الدنيا، فيكون من شأن الله قضاءها إلى أجل قريب أو وقت بطيء. يعني الله يكتب أنه هذه الحاجة تقضى لفلان، سواء من قريب أو بعيد. فيذنب العبد عند ذلك ذنبا، فيقول الله للملك الموكل بحاجته: لا تنجز حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني، والعياذ بالله. وعودا على أمير المؤمنين عليه السلام، إذ قال: والله ما نزع الله من قوم النعماء إلا بذنوب اجترحوها، فاربطوها بالشكر، اربطوا النعم بالشكر، وقيدوها بالطاعة، والدعاء مفتاح الرحمة وسراج الزاهدين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، أن الإنسان إذا أخطأ خطيئة والعياذ بالله تحضر عليه الكثير من البركات والأرزاق والتوفيقات. نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وهو أرحم الراحمين. كان الكلام في بيان بعض الشبهات المثارة حول القرآن الكريم، وكيف أنها هذه الشبهات تحاول إثبات إما نقص القرآن أو وجود قرآن آخر غير هذا القرآن، أو إثبات عدم الانسجام بين الآيات القرآنية من خلال القضايا اللغوية أو القضايا السياقية أو غيرها. وقد رد المصنف هذه الشبهات بمجموعة من النقاط، ثم بعد أن أكمل موضوع الشبهات ألحق فيه ملحقا، وهذا الملحق يتحدث عن بعض المرويات التي يرويها العام وبعض المرويات التي تروى في كتب الخاصة، التي يلوح منها أو يلوح من الالتزام بهذه المرويات أو الالتزام بصحة هذه المرويات يلزم منه القول بتحريف القرآن ونقصه. فسيذكر لنا أربعة آيات، وهن كثير أكثر من هذا العدد، أربعة آيات، ثلاثة ممن قال بنقصهن عن القرآن عمر بن صهاك، وواحدة ممن قالت بها عائشة. فقال: إكمال أثبت ما قدمنا من الأدلة الناصعة أن كتاب الله العزيز مصون من التحريف، لم تمس كرامته يد التغيير كما ظهر ضعف ما استند إليه القائل به. بقي الكلام فيما ورد في الصحاح والمسانيد، وإن شاء الله واضح في أذهان الأخوة. الصحاح هي الكتب التي عمد مصنفوها إلى ذكر الأحاديث الصحيحة فقط فيها، هذه تسمى الصحاح، اللي هي منها صحيح البخاري وصحيح مسلم. والمسانيد هي الكتب التي ذكرها المصنفون لا بنحو الحديث الصحيح يعني القطعي، وإنما الحديث المسند. هسه هو حجة ومقطوع به عند مؤلفه، لكن أنت تريد أن تأخذ به تأخذ، ما تأخذ هذا الأمر تابع لتحقيقك. فالصحيح فرقه عن المسند أن من ذكر في كتابه الصحاح يقول أن اخترت من بين كل الأحاديث التي سمعتها أو رويتها أو رأيتها هذه الأحاديث الصحيحة فقط. أما المسانيد لا، يذكر كل حديث أو أغلب الأحاديث التي وصل إليها سنده. فهنا يقول بقي الكلام فيما ورد. زين، احنا الشيعة عندنا صحاح؟ نحن ليس عندنا صحاح، الصحاح فقط عند أهل السنة وعند الإخبارية. الإخبارية يقولون بأن الكتب الأربعة صحاح، يعني كل ما فيها هو مقطوع نسبته ومقطوع صدوره عن المعصوم، احنا فرق عندنا بين القطع بالنسبة، انه هذا الحديث نقطع بنسبته لأمير المؤمنين، نقطع بنسبته إلى الإمام الصادق، وهذا قطع. وقطع آخر قطع بالصدور، نقطع بصدور هذا الحديث عن أمير المؤمنين، وهذا فرق بيناتهم كلش كبير. يعني إن شاء الله من درسون علم الرجال وعلم الحديث سيتضح بشكل أوضح هذه المصطلحات، هي مو موضوعنا، لكن احنا من باب الشيء بالشيء يذكر. هل عندنا صحاح؟ ليس عندنا صحاح. لماذا؟ لأن علماءنا يعني يعتمدون هذه المسألة، وهي أن كل عالم يجب عليه أن يحقق سند الرواية بنفسه لكي لا يكون مقلدا لغيره في سند الروايات. فإن من يعني من توصل إلى صحة سند من أسانيد الروايات فحجية هذا السند عليه فقط وله فقط، وليس له حجية على الآخرين. فقال: بقي الكلام فيما ورد في الصحاح والمسانيد من سقوط آيات من الكتاب، وقد تبناها عمر بن الخطاب وعائشة. ففي زعم الأول سقطت 4 آيات من القرآن، وعلى زعم الثانية سقطت 1، وهي آية الرضاع. والعجب العجاب أن أهل السنة يتهمون الشيعة بالقول بالتحريف ويشنون الغارة عليهم، وهم يروون أحاديثه في أصح صحاحهم ومسانيدهم. والحق الشيخ يعتذر لهم أو يخلي لهم فد باب من يعني شو نسميه التوجيه. والحق أن أكابر الفريقين يعني سواء صحابة أو علماء من السنة والشيعة بريئون من هذه الوصمة. زين منين اجتنا شيخنا؟ يقول إن لفيفا من حشوية أهل السنة، الحشوية ذولا فدفئة يعني يلتزمون بأن كل ما يروى هو صحيح، أن كل ما يروى نقبل به ولا نعترض عليه، دول يسمونهم الحشوية. غير أن لفيفا من حشوية أهل السنة وأخبارية الشيعة يدعون التحريف، وهم يستندون إلى روايات لا قيمة لها في سوق الاعتبار. ولنذكر ما رواه أهل السنة في كتبهم، ثم سيتطرق إلى ما روي في كتبنا أيضا. الآيات غير المكتوبة. يرى ابن الخطاب أن آيات 4 سقطت من القرآن، وهي آية الرجم وآية الفراش وآية الرغبة وآية الجهاد. والعجب أن الصحاح والمسانيد اختلفت بنقلها، مع أن نصوصها يعني اختلفت في نقل نص هذه الآيات، مع أن نصوصها الصحاح تشهد على أنها ليست من القرآن، وإن كانت مضامينها مطابقة للشريعة. وإليك الآيات 4 المزعومة. الآية الأولى آية الرجم. خطب عمر عند منصرفه من الحج وقال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، يعني مو تموتون وما ثبتوا آية الرجم بالقرآن. يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله. شو نلقى؟ بس حد واحد للزاني والزاني فجلدوهما. شو ماكو حدين؟ ليش يا بس تريد حدين؟ يقول لي أنا من شنت بزمن رسول الله سمعت آية الرجيم فهن حدين، وقد رجم رسول الله ورجمنا. شوف هذا خلط الحق بالباطل. رجم رسول الله ورجمنا، رجم رسول الله ورجمته لآية الرجم اللي نزلت: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما أو فرجموهما، أما فرقوا الشاب والشابة رجمهم عن الشيخ والشيخة، أو الشيخ والشاب أو الشاب أو الشيخة والشاب دول حكمهم واحد. لا، هو كل زان والعياذ بالله هو يرجم. فيقول: فقد رجم رسول الله ورجمنا. صحيح، رجم مو لوجود آية الشيخ والشيخة، لا، لوجود آية الرجم. والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. زين أنت ذا تقول هي من كتاب الله، بعد شا عليك بحث الناس، زيدها وانهي المسألة. لكتبتها. شنو يا بالله آيتك هاي يا ابن صهاك؟ يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. زين هسه الشيخ يقول: ولفظها ينادي بأنها ليست من القرآن، والمضمون غير خال من الإشكال، لأن الموضوع للرجم هو المحصن والمحصنة، يعني اللي عندها زوج إذا زنت ترجم، واللي عنده زوجة إذا زنا يرجم، أما غيرهما لا، يعني يجلدان. هذا المحصن سواء كان شابا أو شيخا، وهاي المحصنة سواء كانت شابة أو شيخة، ماكو مشكلة بالموضوع، يعني ما يحتاج يذكر لهم آية بحدهم. هاي الآية الأولى العمرية. الآية الثانية آية الفراش، قال عمر بن الخطاب، وهاي وين ديك مروية؟ مروية بصحيح البخاري، هاي البخاري الجزء الثامن. زين، الرواية الثانية أو الآية الثانية آية الفراش، قال عمر بن الخطاب مخاطبا لأبي بن كعب: أوليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما فقدنا من كتاب الله؟ ظهر فاقدين هواي هم عمر وربعة. فقال أبي: بلى. هاي موجودة بالدر المنثور مع السيوطي. واللفظ مع فصاحته، هذا الولد الفراش والعاهر الحجر واللي تروى به رواية، أيضا يأبى أن يكون من القرآن، لكن الخليفة زعم أن هذه العبارة من القرآن. الآية الثالثة العمرية، روى البخاري أن عمرا قال: إنا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ من كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني توخرون عن آبائكم أو عن عادات آبائكم، أو أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هاي همين وين مذكورة؟ بالبخاري ومسلم. أربعة آية الجهاد، روى السيوطي أن عمر قال لابن عوف، لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا وإن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن. فهذني الآيات الأربعة العمرية الموجودة رواياتها وين؟ في صحاح أهل السنة. فوجود هذه الروايات، إما تقولون أن الصحيح صحيح بكل ما فيه من الروايات، فهنا من يقول بنقص القرآن، الشيعة أم السنة؟ هذه أولا. أو تقولون لا، الصحيح هو ليس كله صحيح، وإنما فيه بعض الروايات غير صحيحة، وكون تحددون موقفكم تجاه هذه الروايات، هل ترونها صحيحة أم ليست صحيحة؟ إذا التزمتم بصحتها إذن أنتم تقولون بنقص القرآن كما قال سيدكم عمر، لم تلتزموا بصحتها بعد كنت صرحون بهذا الأمر. هاي آيات أربع عمرية. آية عائشية اللي هي آية الرضعات، روى مالك في الموطأ عن عائشة: كانت فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نزلت آية ثانية قالت: 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني هسه كم آية؟ آيتين رايحات من برواية عائشة، غير هاي اللي راح تقريب نص الأحزاب أو أكثر من نصها اللي كلت الداجين وغيرها. إن آيتها المصنف يقول آية عائشة نظير آيات الخليفة: تأبى أن تكون من صميم القرآن ولو كان لكتب في المصاحف ولا وجه لإسقاطه. بعد إذا أذني من القرآن ليش ما قاتلت على إثباته؟ زين، هذا فيما يخص وجود هذه الروايات عند العامة. المصنف ما علق تعليق كثير على هذا الموضوع، لماذا؟ لأن هم يلتزمون بصحة هذه الأحاديث. هسه بشكل عام هم ينكرون تحريف القرآن، ينكرونه ويقولون بأن من قال بتحريف القرآن لا نأخذ بقوله وهو شاذ منهم ومنا، ولكن هم ما يريدون يطعنون بهذه الروايات. ليش؟ لأن يردون ثبتون هاي القاعدة أن كتب الصحاح صحاح كلها، فما نقدر نبعض نقول كتب الصحاح بعضها صحيح وبعضها مو صحيح. ليش؟ لأن كلمة الصحاح بعد راح تنتفي، راح يصير ما لها مضمون. فواضح هذا الأمر عندهم أنه هم يعترفون بها من جهة كصحاح ولكن لا يلتزمون بمضمونها. هذا فيما يتعلق بما روي في كتب العامة. زين، في كتب الخاصة، في كتب الشيعة هم أكو شروة؟ إيه أكو شروة، ونحن نعترف ونقول موجودة، لكن هل نلتزم بصحتها؟ نقول لا نلتزم بصحتها. ليش؟ لأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب أنه أغلب هذه الروايات هي روايات آحاد، وروايات الآحاد لا قيمة لها إذا خالفت الكتاب، هذا أولا. ثانيا، اللي مو روايات آحاد، اللي مثلا مشتهر أو مرفوع أو غيره، هذه الروايات شبيهة إذا لاحظناها، وهسه راح أذكر لك بعض الأمثلة، إذا لاحظناها راح ما نلقاها تقول بالتحريف النقصي أو الزيادي، وإنما تقول بالتحريف التفسيري في بعض الأحيان، وإنما في أحيان أخرى يعني تأتي بتفسير يعني بزيادات تفسيرية، وهاي الزيادة التفسيرية أمر طبيعي، كما إحنا الآن كثير من التفاسير المختصرة هسه مثلا تفسير شبر راح تشوفه يحكي كلام للمصنف ويدمج وياه الآية على مود يكون كأنما كله كلام واضح ومفهوم عند القارئ. فالزيادة التفسيرية غير الزيادة التحريفية، وهذا هو الموجود في روايات أهل البيت. يعني مثلا عندما تأتينا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، هاي آل محمد هل الإمام يقول أنها من القرآن أم يزيدها تفسيرية؟ يزيدها تفسيرية من باب الجري والتطبيق أو من باب بيان المصداق الأكثر لهذه الرواية، أو عندما يقول كنتم خير أمة شي قرأها الإمام أو شي يقول كنتم خير أئمة، ليش تقرأها هيك يا ابن رسول الله؟ الإمام يجاوبني يقول أنا ما أقرأها كآية هسه، يقول أقرأها كتفسير، أقول أنه الأمة اللي قتلت نبيها وقتلت أهل بيت نبيها هي هاي خير أمة؟ لا، فالمقصود من كنتم خير أمة يعني خير مجموعة هم الأئمة، فهنا هاي قراءة تفسيرية وليست قراءة يعني تغييرية يعني يغير بها الآية. فإذا أجينا الرواياتنا الموجودة في كتبنا إما نلقاها روايات ضعيفة ولا نلتزم بها ولا نقول بها، بل حتى لو كانت روايات صحيحة لا نلتزم بها، ليش؟ لأنها تخالف صريح الكتاب بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه أولا. ثانيا إذا دققنا في مداليل هذه الروايات سنجد بعضا منها يدل على التحريف التفسيري، وهذا أكثر من مرة ذكرنا أنه التحريف التفسيري لا مشكلة فيه، ونقول نعترف فيه أنه القرآن هو نص يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو تكون من الزيادة التفسيرية، أو تكون من باب الجري والتطبيق، أو من باب بيان المصداق. فلا تكون لا يعني لا تصح عندنا رواية تقول بأن القرآن محرف أو فيه نقص أو فيه زيادة. قال روايات التحريف في كتب الحديث، يعني هسه عند العام عند الخاصة يعني يقصد، قد جمعها المحدث النوري في كتابه فصل الخطاب في تحريف الكتاب، وهذا قلنا العنوان مختلف فيه، لأن المشهور هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أقوال أخرى تقول لا هو فصل الخطاب في إثبات تحريف، يعني نقل آخر يقول فصل الخطاب في نفي تحريف الكتاب، وكلام كثير. هسه راح نذكر بعض الكلام لنفس العلامة النوري ولتلامذته منهم الأغا بزرق الطهراني إن شاء الله نذكره بعد أن بين النقاط الثلاثة اللي المصنف يعني يرد بها هذه الروايات. يقول هنا روايات التحريف في كتب الحديث قد جمعها المحدث النوري في كتابه فصل الخطاب في تحريف الكتاب، والاستدلال بهذه الروايات سواء اللي جمعها النوري أو غيرها موهون من جهات. الجهة الأولى أنها ليست متواترة. زين تقول لي هي روايات كلش هواي، والعلام النوري أو المحدث النوري جمعها تقريبا 1200 جد بالضبط الروايات 1122. زين إذا 1122 هاي روايات كثيرة، هاي ما تحقق التواتر؟ نقول لا، لا تحقق التواتر. ليش؟ لأن صنفناها إحنا، وراح يجينا هنا ناس راح يصنف لنا إياها الشيخ المعرفة جزاه الله خير رحمة الله على روحه. فالتواتر لم يتحقق بهذه الروايات. فالرد الأول أنها ليست من المتواتر، وإن قلت أنها كثيرة نقول وليست الكثرة علامة على التواتر، إلا إذا اشتركت هذه الأحاديث في مداليل في أحد المداليل الثلاثة بالمطابقة، يعني كلها متطابقة على معنى واحد أو كلها متضمنة لمعنى واحد. وهسه شرحت لك أنا أنه مو كلها متضمنة لمعنى واحد، منها ما تضمن للتحريف التفسيري، منها ما تضمن للزيادة التفسيرية، منها ما تضمن لبيان قاعدة الجري والتطبيق، منها ما يعني تضمن بيان قضية المصداق الأوضح للآية وغيرها. فمضامينها لا من جهة مطابقة ألفاظها هي متطابقة، ولا من جهة تضمن معنى واحد متضمنة لمعنى واحد هي متطابقة، ولا من جهة الالتزام، يعني ما يلزم منها القول بتحريف الكتاب. وهذه الروايات فاقدة لهذه الجهة اللي هي جهة التواتر، فهي شبيهة، فهي آحاد ولا تهدف إلى جهة خاصة. يقولوا مو كلهن هن متوجهات إلى معنى واحد، فتارة هي ناظرة إلى بيان التنزيل. التنزيل احنا مرة من المرات قلنا نقول في بعض الأحيان تنزيل الآية أو تفسير الآية. فتارة ناظرة إلى بيان التنزيل، هاي مجموعة من الروايات، وأخرى إلى بيان التأويل، وثالثة إلى بيان القراءة، في بعض الأحيان تبين قراءات، ورابعة إلى التفسير، وهذا هو الكثير اللي هو التفسير، زيادات تفسيرية. فحسب البعض أنه فحسب البعض، فحسب هنحركها حتى ما تختلط علينا هاي الكلمة، فحسب البعض واللي هم منهم العلامة النوري وغيرهم أنه يعني هذا الزيادة التفسيرية جزء من الآية. زين هنا قبل لا نبين المثال نقول يا شيخنا أو واحد هسه يستشكل يقول على كيفكم يا شيخنا، هاي فحسب البعض شنو هو؟ هو البعض هذا هل هو إنسان عادي مثلا واختلط عليه الأمور، أم هو عالم كبير محدث علامة أستاذ لثلة يعني لها أثر كبير في المجتمع؟ فهنا شلون ينخدعون ذولا؟ فشن جاوب؟ نجاوب أولا لكل جواب جواد كبوة، هذه أولا. والثانية هو مو نقول سوء التوفيق، لكن في بعض الأحيان الإنسان يصدر منه ما يعني يعكر تاريخه، ويعني مثال بلعم بن باعورة ليس عنكم ببعيد، أو مثال الزبير وطلحة ليس عنكم ببعيد، فمع تاريخهم الجهادي هم طلعوا على أمير المؤمنين، أو كثير من يعني من الشواهد التاريخية يصير في بعض الأحيان عنده شو نسميها هسه احنا شوية خلنا نعطيها تعبير لطيف، يعني يصير عنده غفلة، ما نقول غير شيء، يصير عنده غفلة ويصدر منه ما لا يليق بمقامه العلمي، فهذا أمر طبيعي، هذا أولا. ثانيا إذا يعني إن شاء الله تطلعون على تاريخ المحدثين، المحدثين دول فئة يعني أوقفوا تقريبا يعني أوقفوا العقل، يقول لك إحنا عندنا النقل لا نلتزم مع يعني مع وجود النقل لا نلتزم بما يقول العقل. أذكر لك فد عبارة لأحدهم يعني هسه ما أجيب اسمه، يقول هذا عالم هم كبير يعني وذا يعني هسه ما أذكر اسمه، يقول ما تعارض فيه محض العقل والنقل، إذا فد أمر معين تعارض به العقل المحض يعني حكم عقلي محض، وتعارض ويا النقل اللي ثبت عندنا بالحديث، من غير تأييد بالنقل لهذا العقل، فهذا لا نرجح فيه العقل بل نعمل بالنقل. وضحت العبارة إن شاء الله؟ يقول ما تعارض فيه محض العقل مع النقل ولا يؤيد النقل العقل، فهذا لا نرجح فيه العقل بل نعمل بالنقل. فهذا تقريبا منهج موجود عند يعني المحدثين، عندهم الرواية لا يقوم مقامها شيء ولا يمكن النقاش فيها ولا يمكن الرد عليها، وهذا صحيح من جهة، لكن لا إلى حد أنك من خلال الرواية تطعن بنفس الدين أو تطعن بنفس الثوابت الإسلامية. فصارت هذه القضية وانطلت على العلامة النوري رحمة الله على روحه، احنا يعني نحكم ب إن شاء الله صحة نيته، وراح أنقل لكم كلام من عنده يظهر منه ندمه على هذه المسألة. فصارت حسب البعض أنه هذه الزيادة التفسيرية جزء من الآية. طينا مثال، قال مثلا قال سبحانه وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، رواه في الكافي أنه قال وإن تلووا الأمر أو تعرضوا عما أمرتم به فإن الله كان بما تعملون خبيرا. زين هنا هاي الرواية من هسه يذكرها العلامة النوري وهي مذكورة في كتابه، هاي معناها القول بنقص القرآن، يعني فيه نقص كلمة الأمر أو نقص كلمة عما أمرتم به؟ لا، هاي زيادة تفسيرية توضيحية بيانية، وهذا واضح جدا. زين، مثال آخر: روى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقرأت عند أبي عبد الله عليه السلام، هذا الراوي يقول قرأت هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقال أبو عبد الله عليه السلام اعتراضا: خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابني علي، هاي أنتم خير أمة؟ حسبالك أنت خير أمة هي هاي عامة أمة محمد؟ فقال القارئ: جعلت فداك. كيف؟ تشلون؟ شنو الخير أمة؟ من المقصود بها؟ قال: نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. يعني شنو؟ هسه نزلت أو نزلت، معناها شنو يقول الإمام؟ يعني إذا تشوف مصداق هذه الآية يا هم الخير شيء في هذه الأمة، الأئمة أم الأمة؟ الأئمة. كنتم خير أئمة أخرجت للناس، ألا ترى مدح الله لهم، دول اللي مذكورين في هذه الآية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمة مو حالها هو العام أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ليش؟ كثير هو القرآن نفسه يصرع عنه: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مو فهنا الإمام يريد يبين له أن المصداق الأوفى أو الأصح لهذه الآية هو من هو؟ هو الأئمة وليس الأمة. بس الإمام هو ما يقول أنه هاي آية أنه هي كنتم خير أئمة وذيك مو آية، لا، لم يلح في الرواية هذا الأمر. والاستدلال دل على أن المراد ليس كل الأمة بل بعضها بشهادة قوله عليه السلام أو بشهادة قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأراد الإمام تنبيه القارئ على أن لا يغتر بإطلاق الآية ويقول إحنا خير أمة وكذا، لا، بل يتدبر ويقف على مصادقها الواقعية، وأن خير الأمة هم الأئمة وهم الأسوة وأولياء الدين والمخلصون من العلماء الأتقياء، لا كل الأمة بشهادة أن كثيرا منهم ارتكبوا أعمالا إجرامية مشهودة والعياذ بالله. زين، هذا مثال ثاني. مثال ثالث، ويقرب من ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. زين، ليش يا رب جعلتنا أمة وسطا؟ يقول: لتكونوا شهداء على الناس. يا أمة محمد حتى تكونوا شهداء على الناس. زين، يصلحون أمة محمد كلهم أن يكونوا شهداء على الناس؟ يعني يكونون على شهداء على أتقياء أمة عيسى، شهداء على أتقياء أمة موسى، شهداء على أتقياء أمة إبراهيم، هل هذا صحيح؟ لا. فيقول: فإن ظاهر الآية أن كل الأمة هم الأمة الوسطى والشعب الأمثل وأنهم الشاهدون، مع أن نجد بين الأمة من لا تقبل شهادته على باقة بقل في الدنيا، فكيف يشهد على الأمم في يوم القيامة؟ فكيف تقبل شهادته في الآخرة على سائر الأمم؟ وهذا يهدينا إلى أن نتأمل في الآية ونقف على أن الإسناد إلى الكل، إلى الأمة، مجازي بعلاقة كونها راجعة إلى أصفياء الأمة وكامليها، ومن أصفى وأكمل من الأئمة سلام الله عليهم. يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الشأن: فإن ظننتم أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة الأمم الماضية؟ يسأل الإمام سؤال استنكاري ثم يجيب: كلا، لم يعني الله مثل هذا من خلقه. فهسهنا كلام الإمام عن التفسير، عن بيان المصداق، لو عن تحريف الآية، هذا واضح جدا عن, عن, عن تفسير الآية وبيان مصداقها. زين، فيقول: وأنت إذا تدبرت كتاب فصل الخطاب الذي جمع هذه الروايات تقف على أن الأكثر فالأكثر من قبيل روايات تفسيرية. طينا مثال منها، يقول هذا مثال منها: مثلا روى العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بعرفات يوم الجمعة فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا الإمام من ينقل هاي بولاية علي بن أبي طالب ينقلها كجزء من الآية لو بيان لسبب النزول أو شأن النزول أو بيان المصداق الأوفى للآية. لا واضح. لكن هسه لأن كتبت هاي وكانت الكتابات مو مثل هسه، احنا هسه الكاتب سوى غمق الآية يعني اليوم أكملت لكم دينكم، هاي خلاها عميقة وواضحة الكتابة مالتها أو كبيرة، وزيادة تفسيرية اللي بولاية علي بن أبي طالب خلاها بكتابة أقل، فاتضح أنه هاي زيادة يعني جملة اعتراضية زيادة تفسيرية. فذاك الزمان ما كان هذا الشيء موجود، ولم تكن هاي علامات الإملاء متطورة بحيث يعني عند وجود هذه الإضافات التفسيرية الكاتب يبينها أنها إضافة تفسيرية، لا يذكرها وعد واضحة بقرينة الحال. مرور الزمن اللي يجون بعد من الأجيال يختلط عليهم الأمر ويحسبونها شنو جزء من الآية ويحسبونها علينا روايات تحريفية. فلا شك أنه بيان لسبب إكمال الدين وإتمام النعمة، لا أنه جزء من القرآن، وهذا واضح. زين، هذا مثال على أن أكثر الروايات من قبيل التفسير. رقم 2، مع أن قسما كبيرا منها يرجع إلى الاختلاف في القراءة. يقولوا كثير من هاي الروايات هي عبارة عن نقل قراءات، ومنين نقلوهن ذي القراءات؟ نقلوهن من كتب العامة. صحيح هي موجودة بعضها في كتبنا التفسيرية، لكن وجودها بكتبنا التفسيرية ما مروية يعني من رواتنا، وإنما مروية من كتب العامة. فمن ينقلها واحد علينا شو يقول؟ يقول أنتم تقولون في كتبكم. مع أن قسما كبيرا منها يرجع إلى الاختلاف في القراءة المنقولة إما من الأئمة بالآحاد لا بالتواتر فلا حجية فيها ولا مساس لها بالتحريف، أو من غير الأئمة من القراء وقد أخذ قراءتهم المختلفة في مجمع من مجمع البيان. يقول مجمع البيان من نقل القراءات في الآيات نقلها عن من؟ عن كتب القراءات. فاللي يجون ينقلون شو يقولون؟ يقولون موجود هذا الكلام في مجمع البيان. فبس هو ما يعزلون انه هذا مجمع البيان يرويها من كتب القراءات لو يرويها من كتبنا احنا الخاصة، فينسبونها كلها للشيعة. قال وقد أخذ قراءتهم المختلفة من مجمع البيان، وهو أخذها من كتب أهل السنة في القراءة، وكلها مراسيل أولا، والاختلاف في القراءة غير التحريف ثانيا. هذا هم نكون ننتبه له، لما عرفت من أنها على وجه غير يعني هاي القراءات غير موصولة إلى النبي وعلى فرض صحة النسبة، فمع ذلك لا صلة لها بالقرآن. هاي القراءات وتحدثنا عنها كثيرا احنا. هذا نوع ثاني. نوع ثالث، وهناك روايات ناظرة إلى تأويل الآيات وبيان المصاديق الواقعية، وهي أيضا كثيرة أو ناظرة إلى بيان شأن النزول مال الآيات إلى غير ذلك. فإذا راجعنا الروايات 1122 اللي نقلهن العلامة النوري راح نلقاهن من هالأنواع هاي اللي ذكرهن، اللي هي أما تفسيرية أو بيان للقراءة أو ناظرة إلى التأويل أو لبيان المصاديق أو بين شأن النزول أو ترجع الآية إلى مثلا في قضية تاريخية أو غيرها. فأغلب الروايات مع أنها يعني هي ضعيفة، لكن لا تندرج من يعني تحت القول بالزيادة أو النقيصة بالقرآن، وإنما هي إما تفسير أو بيان مصداق أو تأويل أو جري وتطبيق أو غيرها من الأقسام. زين، يقول ومع ذلك كله تبقى روايات آحاد لا تفيد العلم ولا العمل. هذا بيان للجهة الأولى التي ينقد بها المصنف كلام أو يعني روايات العلامة النوري اللي رواها في كتابه. زين، احنا الظاهر الوقت لا يكفينا لبيان الجهة الثانية والجهة الثالثة وما يتعلق بالعلامة النوري، إن شاء الله الأجلة إلى الدرس القادم. الجهة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.